الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وجوب غسل مس الميت، فنقلنا عن المحقق السبزواري في ذخيرة العباد أنه قال: لا يخفى أن الأمر وما في معناه في أخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب، فالاستناد إلى هذه الأخبار في إثبات الوجوب لا يخلو عن إشكال. وهذا الكلام غريب في بابه. وعليكم السلام. إذ كيف نشك في استفادة الوجوب من الروايات الدالة على أنه إذا برد الميت فعليه الغسل، إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل، إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل؟ فهل هناك مجال للتشكيك في استفادة الوجوب من هذه الروايات؟ نعم، لو كان المقصود وجود روايات تكون قرينة على حمل الأمر في هذه الروايات على الاستحباب فهو مطلب آخر. فقد نقل عن السيد المرتضى أنه أفتى باستحباب الغسل من مس الميت، وإن لم نرى مستند ذلك، وإنما نسب إليه في كتاب ذخيرة المعاد، في كتاب الذخيرة. وما وجدنا في كلمات السيد المرتضى هو أنه ذكر في كتاب جمل العلم والعمل صفحة 51 أنه قد ألحق بعض أصحابنا مس الميت، يذكر الأغسال الواجبة ثم يقول: وقد ألحق بعضنا بعض أصحابنا مس الميت. هذا التعبير يستأنس من أنه لا يرى الوجوب، وإلا لو كان يرى الوجوب لما عبر بهذا التعبير. ولعل مستند كلامه هو وجود الروايات التي تدل على عدم وجوب غسل مس الميت، وقد ذكرنا بعض تلك الروايات وأجبنا عنها، وبقيت جملة أخرى نذكرها هذه الليلة. من جملة الروايات التي قد يقال بظهورها في استحباب غسل مس الميت، الروايات الذاكرة الأغسال المستحبة كغسل الفطر والأضحى والجمعة، ثم يقول: وإذا مسست ميتا. فذكر غسل مس الميت في عداد المستحبات قد يقال بأنه ظاهر في كون غسل مس الميت أيضا مستحبا كتلك الأغسال، لكن الجواب عنه واضح، فإن السياق بأن يذكر شيء في عداد المستحبات يمكن أن يمنع من ظهور الأمر في الوجوب. إذا ذكرت عدة مستحبات وذكر فعل آخر مشكوك كونه مستحبا أو واجبا في سياق تلك المستحبات فوقع الخلاف. ذكر السيد الخوي أنه لا وجه لأن يرفع اليد أن ظهور هذا الأمر في الوجوب لا قرينية للسياق. ولكن نحن قلنا بأن السياق قد يشكل أو فقل قد يصلح للمانعية عن انعقاد الظهور التصديقي للخطاب في الوجوب، لكن المهم أنه لا يكون ظاهرا في الاستحباب. الأمر استعمل في الجامع بين الوجوب والاستحباب، لا يستفاد من الأمر بغسل مس الميت في سياق الأمر بالأغسال المستحبة وجوب غسل مس الميت، ولكن لا يستفاد منها عدم الوجوب كي يكون قرينة على حمل الأمر في سائر الروايات بغسل مس الميت على الاستحباب. نعم، لو كان المستند وما ورد في بعض تلك الروايات من أن الفرض منها، أي من تلك الأغسال المذكورة في الرواية، غسل الجنابة، فكأنه ظاهر في أن بقية الأغسال ليست فرضا وواجبا، ذكرنا أن الفرض يستعمل في معاني مختلفة. الفرض قد يستعمل في الواجب، وقد يستعمل في الواجب الإلهي كما ورد في حديث لا تعاد: التشهد سنة والقراءة سنة والسنة لا تنقض الفريضة. والتشهد سنة والركوع فريضة، لأنه ورد في حديث لا تعاد: لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الركوع والسجود والوقت والقبلة والطهور. والقراءة سنة والتشهد سنة والسنة لا تنقض الفريضة، يعني الركوع فريضة ولكن التشهد والقراءة سنة. ما هو معنى أن هذا سنة وذاك فريضة؟ ليس معناه أن هذا مستحب وذاك واجب، بل معناه أن هذا مما سنه النبي بخلاف الركوع فإنه مفروض إلهي. وهكذا ورد في بعض الروايات المعتبرة: إن رمي الجمار ليس كالطواف، إن الطواف فريضة ورمي الجمار سنة. يعني الطواف فريضة إلهية لأنها مذكورة في القرآن، ولكن رمي الجمار سنة لم يتعلق به الأمر الإلهي. نعم، وقع الخلاف في أن الفريضة مطلق الواجب الإلهي والسنة في قبال ذلك، يعني الواجب النبوي، أو أن الفريضة هو الواجب الإلهي المبين في القرآن الكريم وفي قباله السنة، أي ما لا يكون مذكورا في القرآن الكريم، فقد يكون واجب إلهي لكن ليس مذكورا في القرآن الكريم، فإن هذا أمر قابل للبحث والنقاش. فقد ذهب جماعة من الأعلام كالسيد الخوئي والسيد السيستاني إلى المعنى الثاني، وهو أن الفريضة ما أوجبه الله في القرآن الكريم، والسنة خلاف ذلك، أي ما لم يبين وجوبه في القرآن الكريم. وبعض ذهب إلى المعنى الأول وهو المحكي عن المحقق العراقي، أي يقال بأن الفريضة هو الواجب الإلهي سواء ذكر في القرآن أو بين في الروايات، لكن كان واجبا ومشرعا من قبله تعالى. والسنة ما يكون مشرعا من قبل النبي صلى الله عليه وآله. وكيف كان؟ فهذه الرواية الذاكرة لغسل مس الميت في سياق الأغسال المستحبة، ثم ذكر أن الفرع منها غسل الجنابة، لا يظهر منها أن غسل مس الميت مستحب، بل يجتمع مع كونه واجبا مشرعا من قبل النبي صلى الله عليه وآله. ومن جملة الروايات التي قد يستدل بها على عدم وجوب غسل مس الميت ما ورد في كتاب الاحتجاج في إمام حدث عليه حدث أثناء الصلاة إمام الجماعة توفى، فورد أن من مسه ليس عليه إلا غسل اليد، السيد الخوي ناقش في سند الرواية فقال هذا مذكور في كتاب الاحتجاج، والطريق إلى الاحتجاج غير معتبر، ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال، فنقول هذا التوقيع المذكور في الاحتجاج أصله مذكور في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، حيث جمع في ذاك الكتاب توقيعات الحميري، والسند إليها قابل للتصحيح، حيث يقول في صفحة 373 من كتاب الغيبة أخبرنا جماعة أن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي، لا إشكال في أن الجماعة الذين يروون عن محمد بن أحمد بن داود القمي فيهم ثقات، والظاهر أن في جملتهم الشيخ المفيد لأنه كان الواسطة بين الشيخ الطوسي وبين محمد بن أحمد بن داود القمي، ومحمد بن أحمد بن داود القمي قد وثق في الرجال، قال وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أنفذت من قم يسأل عنها، هل هي جوابات الفقيه عليه السلام أو جوابات شلمغاني؟ فكتب إليهم على ظهر كتابهم بسم الله الرحمن الرحيم، قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته فجميعه جوابنا، ثم يقول الشيخ الطوسي قال ابن نوح، ابن نوح هو أحمد بن محمد بن نوح السرافي الذي وثقه الشيخ الطوسي والنجاش، قال ابن نوح أول من حدثنا بهذا التوقيع أبو الحسين محمد بن علي بن تمام، وذكر أنه كتبه من ظهر الدرج الذي عند أبي الحسن بن داود القمي، الدرج والكتاب المطوي، قد يقال بأن أحمد بن إبراهيم النوبختي لم يوثق، فإذن محمد بن أحمد بن داود القمي الذي يقول وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح. إذا لم يكن النوبختي ثقة فخطه خط إنسان ليس بثقة ولا اعتبار به. لكن أنا أقول حيث شهد القمي محمد بن أحمد بن داود القمي بأن هذا الخط إملاء الحسين بن روح، ونحن نحتمل أنه استند في شهادته إلى على أنه إملاء الحسين بن روح إلى مقدمات قريبة من الحس، فتجري أصالة الحس في شهادته، فلماذا لا نعمل بشهادة محمد بن أحمد بن داود القمي في أن هذا الخط كان بإملاء الحسين بن روح؟ يقول ابن داود القمي إن الحسين بن روح أجابهم على ظهره بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي، يشهد محمد بن أحمد بن داود القمي أبو الحسن بأن الحسين بن روح أجابهم على ظهره بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي. حتى لو لم يثبت وثاقة النوبختي لدينا فهو يشهد هذا الرجل الثقة الجليل محمد بن أحمد بن داود أبو الحسن القمي يشهد بأن الحسين بن روح أجاب بهذه الأجوبة، أجابهم على ظهره، على ظهر الدرج، على ظهر الدرج بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي. أنتم إذا شهدتم بأن مثلا السيد المرجع أجاب عن سؤال بخط فلان ونحن لا نعرف ذلك الذي تقولون بخط فلان من هو، لكن نحن نثق بكم وبشهادتكم شهادة جزمية قابلة للحس، قابلة لأن تكون مستندة إلى مقدمات حسية، فلماذا لا نعمل بها؟ إذا لم يكن النوبختي ثقة وقال أنا كتبت هذا بإملاء الحسين بن روح، إذا هو ليس بثقة فكيف نعتمد؟ هذا هو الإشكال، كيف نعتمد على ما كتبه من أنه بإملاء الحسين بن روح؟ هذا الإشكال. جوابه أن القمي الثقة الجليل هو شهد بأن هذا كان بخط بإملاء الحسين بن روح، فأجابهم الحسين بن روح بخط النوبختي. فوثاقة النوبختي لو لم تثبت لا تبر باعتبار هذه التوقيعات. وكيف كان نعم؟ لا محمد بن أحمد بن داود القمي الذي هو كان من الأجلاء، هو هكذا يقول وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح، ثم يقول فأجابهم الحسين بن روح بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي. لماذا لا نقبل شهادة أبي الحسن القمي بأن هذا المكتوب كان بإملاء الحسين بن روح وهو جواب الحسين بن روح؟ أفرض أن أبا الحسن القمي اعتمد على شهادة النوبختي، لعل شهادته كانت موجبة لحصول الوثوق والإطمئنان لمن يعرفه، وأبو الحسن القمي كان يعرفه ونحن لا نعرفه، فلا يحصل لنا الوثوق. وأبو الحسن القمي أفرض لعله لأجل اعتماده على النوبختي حصل له اليقين بأن هذا المكتوب إملاء الحسين بن روح، فشهد بذلك شهادة جزمية. إذا كانت الشهادة مستندة إلى الحدس والاجتهاد، نعم لا تكون معتبرة. أما إذا احتملنا أن هذه الشهادة تستند إلى مقدمات قريبة من الحس، بحيث لو كنا مكان أبي الحسن القمي لحصل لنا الوثوق بأن هذا جواب وإملاء الحسين بن روح، فهذه الشهادة معتبرة وتجري فيها أصالة الحس. إذن كيف أنتم تعتمدون على نقل الثقات والتوثيقات في كتب الرجال؟ أليس كل ذلك مبنيا على إجراء أصالة الحس في تلك الأخبار والشهادات؟ بلي لا نعلم هل هو اعتمد على النوبختي لأجل أنه كان ثقة عنده، أو كان هناك قرائن من مجموع القرائن الحسية حصل له الوثوق بأنه إملاء الحسين بن روح، وكيف كان؟ فالسند صحيح. أما الإشكال الدلالي هو أن الرواية بنحو آخر، ليست بذاك النحو وليس على من مسه إلا غسل اليد. الرواية أقرأها بكاملها، روي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال يؤخر ويقدم بعضهم، أن يؤخر ذاك الإمام ويقدم بعضهم ويصلي ويتم صلاتهم، ويغتسل من مسه. هذه رواية عن الإمام الماضي عليه السلام. فيسأل الإمام الحجة عن مدى تمامية هذه الرواية، فورد التوقيع، ليس على من نحاه إلا غسل اليد. الرواية مروية عن العالم عليه السلام، لعل العالم هو الإمام الكاظم عليه السلام، هكذا. ويغتسل من مسه. التوقيع عن الإمام الحجة هكذا، ليس على من نحاه إلا غسل اليد. وإذا بلي فهذا قابل للحمل على أن من نحى قد لا يمس جسده، وقد لا يكون جسده باردا بكامله، وهذا هو المتعارف، لأن إتمام صلاة الجماعة لابد أن يكون قبل فوت الموالاة، وقبل فوت الموالاة إمام الجماعة اللي توفى أثناء الصلاة بدنه حار ولو في الجملة. ثم يقول بعد ذلك: وروي عن العالم عليه السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل. وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسه إلا بحرارته. والعمل من ذلك على ما هو، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟ ورد التوقيع: إذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده. إذا مسه على هذه الحالة، يعني مسه إما من وراء ثيابه أو قبل أن يبرد، فإذا لم يتم لدينا أي دليل على عدم وجوب غسل مس الميت. فإن هذه الروايات إما كانت ضعيفة الدلالة أو ضعيفة السند والدلالة معا. نعم، كان هناك رواية تامة سندا وولد فيه: وإن تطهرت، بعدما يقول وغسل مس الميت، وإذا تطهرت أجزأك، وإذا تطهرت أجزأك، ولكنه قابل للحمل على أن معناه أنه إذا اغتسلت أجزأك عن الوضوء. فإذا نرجع إلى الروايات الظاهرة في وجوب غسل مس الميت. وإذا استقر التعارض بين الطائفتين من الروايات فالعمل على الطائفة الآمرة بالغسل، لأنها مخالفة للعامة وموافقة للمشهور. وما دل على عدم وجوب غسل مس الميت إن تم فهو من الشاذ النادر، وقد ورد في مقولة ابن حنظلة: المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به، ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. نعم، قد يمنع عن ما ذكرناه من الرجوع إلى مرجحية مخالفة العامة أو مرجحية موافقة المشهور، فيقال بأنه إذا تمت الطائفة الثانية سندا ودلالة فيوجد هناك جمع عرفي، وهو حمل الطائفة الأولى على الاستحباب. ولأجل ذلك قد يقال بأنه لا بد من المنع عن تمامية دلالة أو سند روايات الطائفة الثانية، وإلا فلو تمت تلك الروايات الواردة في الطائفة الثانية، وأمثل الاستدلال بها على عدم وجوب غسل مس الميت، فيمكن الجمع العرفي بينها وبين روايات الطائفة الأولى بحمل روايات الطائفة الأولى على الاستحباب. فالمهم هو ما ذكرناه من عدم تمامية روايات الطائفة الثانية سندا أو دلالة أو سندا ودلالة معا. وإن تطهرت أجزاءك، يعني إذا توضأت مكان غسل مس الميت أجزاءك، لم يلتزم به أحد، تسالم الأصحاب على خلاف ذلك. ومعنى ذلك أن غسل مس الميت إما يوجب الغسل أو يوجب الوضوء، يوجب أحد الأمرين، ولم يقل به أحد. مضافا إلى عدم الظهور وإن تطهرت أجزاءك في ذلك الذي تقولون. يقول صاحب العروة: ولا يجب غسل مس الميت بمس ميت غير الإنسان. هذا أيضا واضح، لأنه ورد في مثل صحيحة محمد بن مسلم: في رجل مس ميتة عليه الغسل؟ قال عليه السلام: لا، إنما ذلك من الإنسان. أما ما يقوله صاحب العروة من أنه لا يجب غسل مس الميت بعد تمامية أغسال الميت، يقول صاحب العروة وفاقا للأعلام أنه إذا تمت الأغسال الثلاثة للميت ثم مسه شخص فلا يجب عليه غسل مس الميت. هذا أيضا مستند إلى الروايات كصحيحة محمد بن مسلم، يقول: مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس. وقد قرأنا عدة روايات أنه لا يجب غسل مس الميت بعد أن يغسل الميت. إذا بل مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس. شنو معنى ذلك؟ إذا يريد ينفي الحرمة التكليفية عن مس الميت فلا يختص عدم الحرمة بمس الميت عند موته وبعد غسله. ظاهره أنه لا يوجب غسل مس الميت. في صحيحة عبد الله بن سنان يقول: يغتسل الذي غسل الميت، وإن قبل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله. ظاهر أنه لا بأس، أي لا يوجب الغسل، لأنه قال إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله. لكن هناك بعض الروايات قد يستفاد منها وجوب غسل مس الميت حتى إذا مسه بعد تغسيل الميت. منها صحيحة سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أن يغتسل من غسل الميت؟ قال نعم. قال فمن أدخله القبر؟ قال لا، إنما مست ثياب. من أدخله القبر يكون بعد تغسيل الميت، يغسل ثم يدفن. يستند الإمام في هذه الرواية في نفي وجوب غسل مس الميت على من أدخل الميت في القبر أنه لأجل أنه إنما مس الثياب، مس الميت من وراء الكفن. ظاهره أنه إذا مسه من بلا حاجب، مسه بلا حاجب فيجب عليه الغسل. وكذلك هذه الرواية موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: يغتسل الذي غسل الميت، وكل من مس ميتا فعليه الغسل، وإن كان الميت قد غسل. من مس ميتا فعليه الغسل، وإن كان الميت قد غسل. الجمع العرفي يقتضي أن نحمل هاتين الروايتين على الاستحباب لأجل الروايات السابقة الدالة على عدم وجوب غسل مس الميت إذا مس الميت بعد تغسيله. والحمد لله رب العالمين.